بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرى فقالت: فخرج إلى أصحابي فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى. قالت: فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا، ثم آتي ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. قوله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كأنه يقول: لا يجوز الدخول في الحج في غير موسم الحج. يعني لو أنا رجلا من أطراف الأرض خرج قاصدا الحج فأراد أو بدأ الحج من مكانه لا يجوز، يبقى في موسم الحج يبدأ الحج وبعدها في الميقات. ومواسم الحج كما ذكر اللي هم يبقى شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحج. وقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت أي علامات ودلالات. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يبقى شهر شوال يجوز فيه الدخول في النسك، ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. لا يبدأ الإحرام إلا منين؟ من الميقات. طيب لو شخص أحرم قبل الميقات ما الحل؟ وهنا إذا كان مضطرا كمان مثلا يركب طائرة أو غيره فلا حرج، ولكن لو فعل هذا عن تعمد خالف السنة لكن ليس عليه شيء، يعني لابد يكون إحرام منين؟ من الميقات. لكن شخص يتعسر عليه يغير ويلبس الثياب كمثلا مسافر في الطائرة أو في أي مكان فيجوز، لكن لا يبدأ التلبية إلا من الميقات، ولا يدخل النسك إلا عند الميقات. لو بدأ بالنسك قبل الميقات لا يصلح، هنا يأثم، يعني لو دخل في النسك قبل الميقات يأثم، بعد الميقات يلزمه إيه؟ دم. وضحت الصورة؟ طب لو شخص ما أحرم إلا بعد الميقات يبقى يلزمه إيه؟ إما يرجع إلى الميقات أو يلزمه دم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار. لما سمي بندار؟ ما معنى بندار الأول؟ البنديرة، كثرة حفظي وتداوله للحديث سمي كالبنديرة. قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. إذا هنا لابد أن يكون في وقت الحج. فنزلنا بسرف، سرف ده موضع فين؟ من مكة. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. فهنا من ساق الهدي يلزم أن يستمر في النسك، وسوق الهدي قد يكون من بلده، خرج سائق الهدي، فيلزم أنه يستمر في النسك ويبدأ الإحرام من الميقات ومعه النسك، مقلدا الهدي مشعرا إياه، بمعنى التقليد والإشعار، تقليد وأن يجعل لها علامة يقلدها بها، يبقى هذا معروف أن هذا هدي إلى الحرم، والإشعار هو أن يسيل بعض الدم، وهذا عند العرب معظم جدا، فجاء الإسلام فأقر هذا، رغم أن البعض كان يقول في مثلة نتنزل دم من الدب وهذا الأشياء، لكن هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب يعظمون هذا جدا للبيت فأقر. فمن ساق الهدي مقلدا إياه مشعرا إياه له أن يستمر إلى أن يصل إلى الميقات، فإن وصل إلى الميقات دخل في النسك بعمرة في حج، أن يكون مقرنا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي، يعني منهم من فعل حل ومنهم من لم يحل ومنهم من كان سائق الهدي. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق معه الهدي لأنهم عندهم قدرة على هذا، لأن سوق الهدي لا يركب، الهدي يسحب ويساق تعظيما إلى البيت، فطبعا هذا يحتاج إلى واحد عنده قوة أنه جايب هدي معه من. وسمعت مرة من أحد المشايخ أن رجلا مسلم من ألمانيا، ألماني هو، لما كان في موسم الحج أعد كبشا في ألمانيا ليسوقه إلى بيت الله العتيق، فلما وصل إلى المطار منعوا دخوله، فهنا اتصل بمحاميه أو شيء من هذا القبيل، قال كيف تمنعوني وأنتم تجيزون ركوب الكلاب؟ طبعا من عندكم الكلب بيركب في الطائرة ويمشي ولو تصريح تذكرة، إيه المانع؟ إن الخروف كان، فقاسوا الخروف بكذا وجدوا أنه قريب من بعضه فأجازوا له الهدي وانطلق، وصل جدة وانطلق به إلى بيت الله العظيم. قالت وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. طب ما معنى فلم يقدروا على العمرة؟ أن يفصلوا العمرة عن الحج، لكن هم أصلا معهم عمرة في الحج. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا، يعني يا فلانة، وهنتا دي تطلق على المرأة. قلت سمعت قولك لأصحابك، أي في تفضيل العمرة ودخول العمرة في الحج وجواز العمرة في وقت الحج، وكان العرب يرون أن أفسق الفسوق وأضل الضلال أن تدخل عمرة في حج، يعني ممنوع عمرة في موسم الحج، فجاء الإسلام فأقر العمرة في الحج وصارت العمرة داخلة في الحج إلى قيام الساعة، فهي تألمت وحزنت أنها لن تؤدي هذا النسك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين فضل الصحابة في حرصهم على الخير، رغم أن عائشة معذورة ولها أسبابها في عدم إتيان العمرة، إلا أنها بكت وتحسرت وتألمت حتى رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله لها تشريعا خاصا. ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما تخلفت عائشة رضي الله عنه وخلفت الجيش، لما ضاع منها قلادة خلفت الجيش على غير ما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد جهد جهيد جاء وضع رأسه على فخذها من شدة التعب، وجاء الصديق أبوها وهو يغمزها ويقول حبست الناس وليس على ما، فقالت فلما تحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله للأمة التيمم عند عدم الماء، وهذه من أعظم الرخص وأفضل النعم والمنن على المسلمين، لا يوجد هذا عند أمة من الأمم أنه يشرع لهم خلاف الماء للطهر، فشرع تيمم والتراب بديل الماء عند غياب الماء. طيب التراب أيضا مطهر بديل للماء في حالة خلاف التيمم، إذا كان ثوب المرأة، طبعا برضو من نعم الله عز وجل على الأمة أن الله عز وجل خفف على المرأة الطهارة بنسبة للثياب، الآن المرأة بتلبس فوق الكعب، وهذه من أعظم المصائب والبلايا، لما قالت أم سلمة رضي الله عنها المرأة تمر بالقزى ماذا تفعل بثوبها؟ قال يطهر ما بعد، يعني لا تنشغل به، مجرد انها
عبرت ووصلت إلى بيتها، فالثوب يعد ظاهرا ويجزى لها أن تصلي فيها. هذه رخص طبعا ربنا شرعها. فشاهد أن عائشة رضي الله عنها جعل الله لها آيات عظام، منها هذا أنها تمنت العمرة وما في سبيل لأداء العمرة، لأنها إيه؟ نفساء، والنفس يطلق على الحيض ويطلق على الإيه؟ نفساء. وعركتي وحطي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى هذا خطف عليه. والعلماء طبعا بالنسبة للحج اشترطوا مواضع لابد تكون فيها المرأة طاهرة، من هذه المواضع الطواف بالبيت، فلا يحل لمرأة حائض أو نفساء أن تطوف بالبيت إطلاقا. طيب لو أن الرفقة تأخرت، يعني معها رفقة، أين ذهب؟ إلى الطواف ولا إلى القاهرة؟ اللي مخلينا في الطواف. فبعد ذلك طبعا لابد من الطواف، طواف الإفاضة، ولا يجوز لها أن تحل أو أن تترك النسك إلا بعد طواف الإفاضة. طبعا الآن في مشقة، أو من فترة في مشقة بالنسبة للحج، إن ممكن تحبس الرفقة فترة من الوقت، أو ربما تنصرف الرفقة وتبقى هي بلا محرم. فأول من قال بجواز أن تستسفر وأن تطهر نفسها جيدا وأن تطوف بالبيت هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه رحمه الله ومما رح الله عليه من الفتوحات، لأن الأمر هنا أمر فيه مشقة عظيمة جدا جدا بسبب ضياع الرفق. فقال أنها تأتي ما استطاعت، وأنها تغتسل جيدا، تغسل موضع الدم جيدا، ثم تستسفر من من الاستسفار بالقطن أو القماش، ثم تطوف بالبيت عند المشقة وعند تخلفها عن الرفقة، لأن المفسدة هنا أعظم من مفسدة عدم الطواف. قال سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، وهذا يبين حرص عائشة على معرفة العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت لا تتخلف عن مجالسه للاستفادة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، فهو أمر كوني مرتبط بالشرع، وكتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها، أي العمرة، ثم استمري كما أنت. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، يبقى أدت النسك كاملا، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغ، ثم آتي ها هنا، يعني بعدما تهل بعمرة بأختك وتؤديها فإني أنظركما حتى تأتياني، سأنتظر مجيئك. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بصح. وهنا الشاهد أن عبد الرحمن لم يفعل معها العمرة، إنما كان محرما معها فقط لأداء العمرة، ودل على هذا خاص بمن؟ بعائشة رضي الله عنها، وقيل أيضا لمن كانت حالته كحالة عائشة جاز لها هذا، لكن لم يثبت هذا أيضا. يعني ما تتبعنا ما وجدنا إحدى الصحابيات أو من بعدهن فعلت هذا، ولكن العلماء قاسوا قالوا يجوز لمن حالته كحالة عائشة، لكن لغير عائشة أو لغير النساء لا يجوز. يعني لا يجوز للرجل أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة خلاف ما كان فيه من نسك، من بلده معتمرا يؤدي عمرة واحدة، خرج حاجة جاز له أن يكون قارن أو متمتع، لو خرج مفرد ليس له عمرة إلا بسفر جديد. فقال هل فرغتم أي من العمرة؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. كلمة ضير من ضار يضير ضيرة، ويقال ضار يضور ضورة، وضر يضر ضرة، أي ما ضرك. ونقف هنا إن شاء الله.